من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر مع القدرة على الدفن تحت الأرض. قلنا بأن الظاهر من الأمر بالدفن والمواراة هو الدفن في الأرض والمواراة في الأرض كما فهم الأعلام، ولأجل ذلك نرى في كلمات الفقهاء المعاصرين كالسيد السيستاني هكذا يقولون: وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض. هذا كلام السيد السيستاني. فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض. أما ما قد يقال من تعارف دفن الموتى في السرداب في المقابر، فهذا إنما يمكن تصحيحه إذا صدق على السرداب الحفيرة في جو الأرض. حفيرة ولو واسعة في جو الأرض في بطن الأرض، ويسد بابه ويسد بابها بحيث يسقط على ذلك الدفن والمواراة في الأرض. الآن صار واضح؟ قلنا بأن الفقهاء ذكروا أن الواجب هو دفن الميت في الأرض، مواراة الميت في الأرض، فلا يجوز وضع الميت في داخل جدار أو وضع الميت فوق الأرض والبناء عليه، لأنه لا يصعب عليه دفن الميت. ولأجل ذلك الساكنين في مناطق القطب إذا حفروا مقدارا من الثلج ووضعوا الميت في الثلج يؤمن على هذا الميت من السباع إذا كان الثلج كثيرا ومتراكما ولا يذوب، كما يؤمن من انتشار ريح الميت، ولكن لا يصدق عليه أنه دفن للميت لأن هذا الثلج ليس من الأرض وإنما هو فوق الأرض. نعم، لو فرضنا أنه صدق عليه الأرض، مع أنه ليس كذلك عادة، ولكن لو فرضنا أنه يصدق عليه الأرض فيجوز حفر مقدار من الثلج ودفن الميت فيه ولكن حيث أن الظاهر أنه لا يستطيع عليه العقد فلا بد من الوصول إلى نفس الأرض والدفن فيه. وأما دعوى أن الحكمة تحقق أمرين: المنع من انتشار ريح الميت والمنع من أكل السباع لجسده، فهذا لا مصير إليه في الاستنباطات الشرعية، لأننا يجب علينا متابعة النصوص، وظاهر الأمر بدفن الميت والأمر بمباراة الميت دفنه في باطن الأرض. وأما ما يقال من تعارف وضع الميت في السرداب في المقابر فهذا إنما يمكن تصحيحه فيما إذا صدق على ذلك السرداب أنه حفيرة في داخل الأرض، ولا بد من سد بابه لا بقفل بل ببناء بحيث يعد باطن الأرض. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة من الأرض. وإن كانت الحفيرة واسعة، لم يذكر السيد السيستاني ذلك، ولكن مقتضى الإطلاق أن الحفيرة قد تكون واسعة فيسلق عليها السرداب، ولكن لا بد من سد باب السرداب بحيث يسلق أنه ليس بناء على الأرض وإنما هو حفيرة في داخل الأرض. الدفن ظاهر في ذلك، دفن شيئا إذا جعله في داخل جدار فلا يقال دفنه في الجدار، بل يقال وضعه في الجدار. الدفن ظاهر في جعل شيء في داخل الأرض حتى يقال بأنه واراه دفنه. واراه ظاهر أي واراه في الأرض، يعني على أي حال الأمر بالدفن موجود في الروايات، وهذا لا يسوق على مجرد وضع الميت في مكان والبناء عليه أو وضعه في داخل الجدار ونحو ذلك. ولكن وقع البحث في أنه هل يجب ما عدا وجود السباع أو عدم وجود إنسان في مكان أن يكون دفن الميت في ذلك المكان مع حفر مقدار متر أو مترين من الأرض، بحيث لو كان فيه في ذلك المكان إنسان أو سبع لكان يمنع ذلك الدفن من انتشار ريح الميت ومن أكل السباع له أو لا؟ إذا وجدنا أن هذا المكان لا يتردد إليه إنسان ولا تتردد إليه السباع، فيكفي حفر مقدار قليل ويسير من الأرض ووضع الميت فيه وإلقاء مقدار شبر من التراب عليه. السيد الخوئي قال: حيث إن الظاهر من المواراة هو المواراة الفعلية لا المواراة الشأنية والتقديرية، فصدق المواراة يختلف باختلاف الأماكن، ففي هذا المكان الذي لا يوجد فيه إنسان ولا سبعان يصدق المواراة الفعلية لهذا الميت في الأرض ولو بإلقاء مقدار شبر من التراب عليه، ولا حاجة إلى تعميق الحفيرة بمقدار متر أو مترين. أما إذا كان المكان مما يتردد إليه الناس، مما يخاف من أكل السباع لجسد الميت، المواراة الفعلية هناك لا تصدق إلا بحفر مقدار أكثر من الأرض، مقدار متر أو مترين، فإن الأحكام تتبع العناوين الفعلية لا العناوين التقديرية. توضيح ذلك أن العناوين قد يكون لها وجود تقديري، مثلا تغير الماء قد يكون بالفعل وقد يكون بالتقدير، قد يكون التغير فعليا وقد يكون التغير تقديريا. التغير الفعلي واضح، كان لون الماء أبيض فصار أصفر بإلقاء الدم عليه. التغير التقديري هو أن هذا الماء كان أصفر لأجل كونه عتيقا وبالشمس صار أصفر، أو بلون أصفر صار الماء أصفر، فألقينا عليه مقدارا من الماء من الدم بحيث لو كان أبيض لصار أصفر، ولكن الآن لم يتغير لونه، فقد يقال بأن هذا تغير تقديري ولا أثر له، لأن العناوين ظاهرة في الوجود الفعلي لا الوجود التقديري. أو مثلا هذا الماء لو كان فصل الصيف لكان يتغير ريحه بوقوع جيفة فيه، أما الآن فصل الشتاء حيث إن الجو بارد لا يتغير ريح الماء، فيقولون بأنه لا يكفي التغير التقديري، أي لو كان فصل الصيف لكان يتغير ريح الماء، لا الآن خب لم يتغير ريح الماء. بالنسبة إلى المثال الأول، لو كان لون الماء أصفر ثم ألقينا عليه دما، هنا حاول السيد الخوي أن يقول التغير هنا فعلي، فإنه إذا أزيل منه وصف الصفرة السابقة ترى أن الماء بعد أصفر لأجل هذا الدم، فالتغير الماء بالدم، تغير وصف لون الماء بالدم ليس تقديريا. على أي حال، المهم أن الأحكام تتبع العناوين الفعلية، فالآن بالفعل هنا يقول السيد الخوي لا إنسان ولا سبع في هذا المكان، يصدق أن هذا الميت دفن في هذا الأرض، وواروا جسده فيه، وإن كان لو فرض وجود إنسان أو سبع في هذا المكان لم تصدق المواراة. أنا أقول إذا كانت المشكلة مشكلة أكل السباع، فالظاهر أن انصراف وجوب الدفن إلى دفن يمنع من أكل السباع ليس بلحاظ عنوان الدفن، وإنما بمناسبة الحكم والموضوع ينصرف الأمر بالدفن عن هذا الفرد الذي نضع الميت في حفيرة ونلقي عليه مقدارا من التراب بحيث لا يمنع من أكل السباع له، يصدق لغة دفن الميت، ولكن دفنا غير مناسب فينصرف عنه الخطاب الذي يأمر بالدفن، وهذا الانصراف ليس موجودا في المكان الذي يؤمن فيه من وجود السباع. وأما مشكلة انتشار ريح الميت فالظاهر أنها مشكلة عامة، يعني حتى لو لم يوجد إنسان في هذه الجزيرة، ذهبنا مع صديقنا إلى جزيرة من الجزر فتوفى رحمه الله في تلك الجزيرة ولا يتردد إلى تلك الجزيرة أحد، أفرض فدفناه هناك، ولكن دفناه بحيث بعد أسبوع تنتشر رائحته في ذلك المكان، يمكن أن نقول بأن الدفن حتى هناك ينصرف عن هذا الفرق، الدفن الذي لا يمنع من انتشار ريح الميت. وحاصل كلامنا أنه تارة بمناسبة الحكم والموضوع يفهم من خطاب الأمر بالدفن الدفن بكيفية خاصة، فهذا يتبع المناسبات العرفية. المنع من أكل السباع مناسبة حكمية، ولأجل ذلك يختلف الدفن باختلاف أنواع السباع الموجودة في هذه المنطقة. بعض السباع يحفرون مقدارا يسيرا من الأرض، أما بعض السباع لا يحفرون أكثر من ذلك. إذا كان في المنطقة سبع يخاف منه على جسد الميت حتى لو دفناه بالمقدار المتعارف بحفر متر أو مترين، ولكن مع ذلك لما هذا السبع يجي ويحس برائحة ميت هنا يحفر الأرض بيديه إلى أن يخرج جسد الميت. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن نحفر أكثر من هذا المقدار أو نضع على جسده حجرا، على أطراف جسده حجرا بحيث لا يصل إليه ذلك السبع. هذا يتبع مناسبات الحكم والموضوع. إذا لم يكن في مكان سبع لا حاجة حتى إلى الدفن بالمقدار الذي يحفر متر أو مترين، وأما انتشار رائحة الميت أنا أشوف هذا داخل في مفهوم الدفن. الدفن دفن الميت ظاهر عرفا في دفن يمنع من انتشار رائحته. و ولأجل ذلك حتى لو لم يوجد أي إنسان في هذه المنطقة، ولكن بعد أسبوع بعد شهر تنتشر رائحة الميت، بحيث لو جاء إلى هذه المنطقة إنسان لأحس برائحة النتنة. فينجبر يشرد من هذه المنطقة، هذا خلاف ظاهر الأمر بالدفن. فهنا لا أقل من أن يكون الأحوط رعاية هذه النقطة وحفر مقدار أكثر من الأرض، بحيث يؤمن معه من انتشار رائحة الميت ولو لم يكن هناك إنسان يتردد إلى هذه المنطقة. المسألة الأولى، يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق. صاحب العروة توهم أن الأموات دائما يموتون في مناطقنا، العراق وإيران وكذا. فطبعا إذا وضع رأس الميت إلى المغرب ورجله إلى المشرق، ووضع الميت على جنبه الأيمن، فيصير مستقبل القبلة. خب، ولكن من يموت في أفريقيا إشلون؟ من يموت في أوروبا إشلون؟ في نفس مكة من يموت في الشارع الذي في هذا الطرف من المسجد الحرام يختلف وضعه على القبر مع الميت الذي يموت ويدفن في شارع آخر في طرف آخر من المسجد الحرام. فالمهم أنه يجب أن يكون الميت في القبر موضوعا على جانبه الأيمن، و وجهه يكون مستقبل القبلة. بهذا النحو، لا بأن يوضع بشكل منكوس. هنا يصح كلام صاحب العروة، يوضع رأس الميت إلى جهة الغرب على جانب الأيمن ورجله إلى جهة الشرق ووجهه مستقبل للقبلة. ما هو الدليل على لزوم كون الميت وجوب كون الميت في القبر موضوعا مستقبل القبلة؟ قد يقال بأنه لا دليل عليه، لا دليل معتبر عليه إلا التسالم، وهذا صحيح أن التسالم موجود، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك ببعض الروايات. الرواية الأولى رواية الدعائم، عن علي عليه السلام أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمير المؤمنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره قال ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه. دلالة الرواية تامة، لكن الرواية مرسلة. الرواية الثانية ما في فقه الرضا، نفس هذا المضمون، هذا المضمون شهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حضر جنازة رجل من بني عبد المطلب إلى آخر الرواية. فقه الرضا أصلا مو معلوم يكون كتاب رواية، فإنه كتاب تأليف لا يعرف مؤلفه، ولعله كتاب التكليف للشلمغاني. الرواية الثالثة صحيحة معاوية بن عمار التي استدل بها السيد الخوئي على لزوم استقبال القبلة في وضع الميت في قبره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان البراء بن المعرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وحضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول الله. النبي كان بمكة والبراء بالمدينة، فلما حضره الموت قال وجهوا وجهي في القبر إلى رسول الله وإلى القبلة، يعني إلى مكة، فأوصى أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى القبلة، فنزل به الكتاب وجرت به السنة. يقول السيد الخوئي خب التعبير بأنه جرت به السنة يعني أن الشارع أمضى ذلك وصار معمولا به بين المسلمين، فجرت به السنة بعد. يمكن أن يناقش في الاستدلال بهذه الصحيحة، فيقال بأن التعبير بأنه نزل به الكتاب، والكتاب لم ينزل في توجيه الميت إلى القبلة، نزل الكتاب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا بعدما جاء النبي من مكة إلى المدينة. على ما ببالي، نعم، السنة الثانية من الهجرة. وعلى أي حال نزل به الكتاب، يعني الكتاب حول القبلة من بيت المقدس حسب سيرة اليهود كانت القبلة بيت المقدس، فحول القرآن الكريم القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة، وصار وجرت به السنة، ظاهر في أنه جرت به السنة في دفن الموتى، هذا التعبير جرت به السنة، وإلا الصلاة إلى الكعبة خب لا ينطبق عليه التعبير بأنه جرت به السنة، وهذا فرض الكتاب. الصلاة نحو القبلة مما فرضه الله في كتابه، التعبير بأنه جرت به السنة ظاهر في مسألة دفن الميت، لكن أنا أقول هل التعبير بجرت به السنة يدل على الوجوب؟ جرت به السنة، هل هذا يعني الوجوب؟ السنة على قسمين، سنة واجبة وسنة مستحبة. غسل الجمعة سنة ولكنها سنة مستحبة، غسل الميت سنة ولكنها سنة واجبة. وجرت به السنة، هل يفهم منه أنه جرت به السنة الواجبة؟ من أين؟ من أين؟ ولأجل ذلك المهم في الحكم بلزوم استقبال القبلة وتوجيه وجه الميت إلى جهة القبلة، التسالم بين المسلمين عامة وبين الشيعة وفقهائهم خاصة. وقد يؤيد لزوم استقبال القبلة بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة. قال: يوضع كيف تيسر، حين الغسل مو مهم، فإذا طهر يعني فإذا فرغوا من غسله وضع كما يوضع في قبره. فيقال بأنه لا إشكال في دلالة هذه الرواية على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، وإلا فلا معنى لقوله عليه السلام وضع كما يوضع في قبره. والكيفية الخاصة بلا إشكال لأجل السيرة العملية هي هذه الكيفية، توجيه وجه الميت إلى جهة القبلة بحيث من يقف وراءه يكون رأس الميت على جانبه الأيمن ورجل الميت على جانبه الأيسر، من يقف وراءه مستقبل القبلة يشوف أن رأس الميت على جانب الأيمن من هذا الواقف ورجله على جانب الأيسر من هذا الواقف. هذا صحيح، أنا أقبل أن هذه الرواية تدل على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، وتنحصر هذه الكيفية في هذه الطريقة المتعارفة لدفن الموتى، ولكن يمكن أن نناقش في استفادة الوجوب حتى من هذه الرواية، لأن فإذا طهر وضع قطعا يعني وضع على نحو الاستحباب كما يوضع في قبر، لعل التشبيه بلحاظ التعارف لا بلحاظ الوجوب، يعني كما يوضع في قبره حسب المتعارف ولو لأجل العمل بالاستحباب فكذلك يستحب أن يوضع بعدما غسل، فهذا لا يدل على وجوب استقبال القبلة في دفن الميت. فإذا نرجع إلى ذلك المدعى، وهو أن المهم في الدليل على وجوب استقبال القبلة في دفن الميت هو التسالم، وكفى به دليلا بعد عموم ابتلاء المسلمين بهذا المطلب وعدم وجود مخالف لهذا الحكم. بقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.